30 طفلا في غارة إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة في خرق جديد لاتفاقي وقف إطلاق النار. وارتكب الاحتلال مجزرة بمخيم النصيرات راح ضحيتها 18 شهيدا من عائلة واحدة بالتزامن مع استهداف منزل آخر أدى لارتقاء 3 شهداء وعدد من الجرحى. وفي دير البلح استشهد 5 وجرح آخرون من عائلة واحدة، كما ارتقى 3 شهداء وأصيب عدد آخر بقصف خيمة نازحين في مخيم البريج. وفي مدينة غزة ارتقى عدد من الشهداء بينهم طفل ورضيع وجرح آخرون. أما في خان يونس فخلفت الغارات 11 شهيدا وعددا من الجرحى بقصف لخيام النازحين غرب المدينة. حول الخرق الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وما خلفه من مجازر ودمار واسع جراء العدوان الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
أهالي غزة لم يتنفسوا الصعداء بعد، ولم يتلمسوا أي ضمانات مزعومة تحميهم. هدنة على الورق، ودماء وأشلاء في الميدان وتحت الأنقاض وفي كل مكان. ليلة دامية وعدوان موسع طال كل أنحاء ومناطق قطاع غزة، ومجازر بحق المدنيين والنازحين وخاصة الأطفال والنساء ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الثلاثاء في خرق فاضح وواضح، بل وتصعيد لخروقات الاحتلال المتواصلة في القطاع. عشرات الشهداء والمصابين قضوا وسقطوا بغارات الاحتلال الهمجية وقصفه المدفعي العنيف الذي طال مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع، ومنازل فلسطينيين في شارع الجلاء ومنطقة اليرموك ومخيمي البريج والنصيرات وسط مدينة غزة، إلى جانب مخيم الشاطئ وحي النصر وتل الهوى غربها وجنوب غربها، وخيمة في مخيم البلدية بدير البلح وسط القطاع. كذلك تعرض خيام نازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع وحي الأمل شمال غرب المدينة ومنطقة معا والشيخ ناصر لقصف وغارات مكثفة رافقتها عمليات نسف ضخمة شرق المدينة. هذا التصعيد جاء بعيد تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز فيها إلى جيش كيانه بشن هجمات قوية على غزة بزعم أن حركة حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأطلقت النار على قوة إسرائيلية في رفح. حركة حماس نفت مسؤوليتها عن أي إطلاق نار، مؤكدة أنها ملتزمة تماما ببنود الاتفاق، وداعية الوسطاء الدوليين إلى تحرك فوري لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين وكبح انتهاكاته الخطيرة للاتفاق. وعشية شن الاحتلال العدوان الموسع، أعلن المكتب الحكومي في غزة عن ارتكاب الاحتلال نحو 125 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر عن استشهاد 94 مواطنا فلسطينيا وإصابة أكثر من 344 آخرين.
أعلنت كتائب القسام انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عملية البحث التي جرت فجر اليوم. وأضافت القسام أنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين الصهيونيين أميرام كوبار وساهر باروخ خلال عمليات البحث، وجاء ذلك ضمن استمرار جهود كتائب القسام في تأكيد السيطرة الميدانية وإتمام مهامها المتعلقة بالمحتجزين والجثث، دون أن تذكر مزيدا من المعلومات حول الأسيرين. وفي وقت سابق أعلنت القسام تأجيل تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين بعدما كان مقررا تسليمها مساء أمس بسبب خروقات كيان الاحتلال. أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 12 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 10 الشهداء والجرحى بينهم أكثر من 30 طفلا في انتهاك متكرر وصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال المركز في بيان إن طيران الاحتلال شن 10 الغارات وركز على استهداف المدنيين تقتلهم جماعيا دون أي مبرر، فيما اعتبر المركز أن ما أعلنه الاحتلال عن مبرر لأعمال الانتقام الجماعي التي نفذها والمتمثل في مقتل جندي للاحتلال في رفح مبرر مشين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في جنين ونابلس بالضفة الغربية، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عنزة وحي خروبة جنوب جنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوبا وقرية برقة شمال غرب المدينة ومخيمي عسكر الجديد والقديم، وأجرت جولة استفزازية في شوارعها قبل انسحابها. ألغيت في فرنسا أمسيتان كانتا مخصصتين لجمع التبرعات لجنود الكيان الصهيوني في باريس ومرسيليا، وذلك بعد تصاعد الغضب الشعبي والانتقادات السياسية التي اعتبرت الحدثين محاولة لتبييض جرائم الحرب في غزة. للمزيد من التفاصيل استمع إلى التقرير التالي.
لا تتوقف إرادة الفرنسيين أمام محاولة طمس الحقيقة وتزييف الوعي، فهنا في فرنسا يسجل الشارع انتصارا جديدا على آلة الدعاية الصهيونية بعد أن ألغيت أمسيتان كانتا مخصصتين لجمع التبرعات لجنود الكيان في باريس ومرسيليا عقب موجة غضب عارمة ورفض سياسي وشعبي واسع لازدواجية الخطاب الرسمي عبر دعم الكيان واعتقال الداعمين لفلسطين.
المرتكبون للإبادة الذين قتلوا مدنيين فلسطينيين أرادوا إقامة حفل ساهر، بينما هناك داعمون لفلسطين في الحجز ويجري التحقيق معهم كمجرمين، وهذا مرفوض تماما.
ضغط اليسار الفرنسي داخل البرلمان كان حاسما، إذ طالبت كتل برلمانية الحكومة بعدم السماح بتنظيم فعاليات تروج للإبادة، معتبرة أن مكان المجرم ليس على مسارح باريس بل أمام العدالة الدولية.
تم إحباط أكثر من محاولة لهذه الجمعية المنظمة للتواجد هنا، ففي وقت ترتفع فيه أصواتنا للتنديد بالإبادة الجماعية والمجاعة والحصار في غزة، من غير المقبول أن تقام في فرنسا فعاليات تدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية وتمجد إرهابه.
السهرتان كانتا موجهتان لتمويل مراكز تعنى بإعادة تأهيل جنود شاركوا في العدوان على غزة في مشاريع تتبع مؤسسات عسكرية داخل تل أبيب والقدس وبير السبع، ما أثار جدلا واسعا حول محاولات تبييض جرائم الحرب على غزة.
نقولها بوضوح، لن نسمح بمثل هذه الحفلات ولن نسكت عن الهدف منها ولن نغض الطرف، لأن غض الطرف يعني ببساطة التواطؤ مع همجية الجيش الإسرائيلي، ومهما نعتونا بمعاداة السامية أو بدعم التطرف فلن نسمح بإقامة حفلات تدعم الإبادة.
قرار أسقطت معه محاولات تلميع الاحتلال من جديد وتثبيت مبدأ مقاطعة كل أنواع التطبيع مع مجازر الكيان وجرائمه.
أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن مقتل 5 من متطوعيه وفقدان 3 آخرين في مدينة بارا بولاية شمال كردوفان غربي السودان أثناء قيامهم بتوزيع مواد غذائية. وأكد الاتحاد في بيان أن الضحايا كانوا يرتدون سترات رسمية خاصة بالصليب الأحمر دون أن يحمل الاتحاد أي طرف المسؤولية عن الحادث. وأشار البيان إلى أن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الإنسانية التي نصت عليها اتفاقية جنيف، مطالبا بالتحقيق في هذه الأحداث واحترام إشارات العمل الإنساني وعدم استهداف المتطوعين والعاملين في هذا المجال. نبقى في السودان، حيث أثارت المجازر الواسعة والجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إدانة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، فيما تتبادل الحكومة والجهات المحلية الاتهامات حول أسباب المأساة ومسؤولية المجتمع الدولي إزاءها. المزيد في التقرير التالي.
لم تتوقف الإدانات الدولية والمحلية على الانتهاكات التي قامت وما زالت تقوم بها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر شمالية دارفور، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت أن الفاشر تشهد انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، بينما حذرت الحكومة السودانية عبر الناطق الرسمي من تقاعس المجتمع الدولي لما يحدث في الفاشر، وأكدت تسييس الأزمة وانحياز بعض الدول لمصالحها الشخصية ما تسبب في مذبحة الفاشر. من جانبه أعلن حاكم إقليم دارفور بني أركو مناوي أن الفاشر شهد إبادات جماعية لأسباب عرقية وأنهم سيواصلون القتال حتى تحرير كامل التراب السوداني، وقال يجب أن تصنف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية لما توفر من أدلة على ذلك.
لقد شهدت الفاشر ومعها القرى الوادعة من حولها مجازر وإبادات وحشية ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع الجنجويت، جماعات حملت معها الرعب إلى أزقة الحارات والبيوت لا تفرق بين مقاتل والطفل أو الشيخ أو المرأة.
وذكرت لجان المقاومة بمدينة الفاشر أن أكثر من 2000 مواطن قتلوا داخل هذه المدينة المنكوبة، وأن حوالي 18,000 أسرة نزحوا إلى مدينة طويلة ويواجهون الموت والتعذيب في طريقهم إليها.
رغم التداعيات التي حدثت مؤخرا في مدينتي الفاشر وبارة وما صاحبها من انتهاكات جسيمة، إلا أن الشعب السوداني أكد وقفته التامة مع الجيش السوداني في كل الظروف.
ورغم حالة الإحباط التي تسود الشعب السوداني، إلا أنهم أكدوا ثقتهم في القوات المسلحة لتأمين الأوضاع.
فنحن نقول لقواتنا المسلحة، والله لو خضتم البحر لخضناه معكم، لا نتخلف أبدا أبدا أبدا، إن لم يبقى فينا أحد فنحن معكم حتى آخر رمى.
الجيش واثقين فيه، واثقين في إمكانيات جماعتنا كويس جدا جدا، إن شاء الله نحن اللي قدام يعني، رغم تدخل الدول ورغم الحاجات دي كلها، لكن احنا صابرين في البلد دي وثابتين بإذن الله تعالى.
إلى ذلك أعلنت لجنة الاستنفار العليا فتح المعسكرات للتعبئة العامة لكافة المواطنين.
أعلنت باكستان أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدة دائمة مع أفغانستان فشلت في التوصل إلى أي حل عملي، محذرة من أنها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها. وأضاف وزير الإعلام الباكستاني أطلة ترار أن المفاوضات التي استمرت 4 أيام بوساطة قطرية تركية مشتركة في إسطنبول عند الجانب الأفغاني لم يقدم أي ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى العيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل، فيما امتنعت أفغانستان عن تقديم أي تعليق على هذا التصريح. المزيد في التقرير التالي.
بعد عدة جولات من المحادثات جرت في مدينة إسطنبول والتي سبقتها جولات في الدوحة بهدف التوصل إلى سلام دائم بين أفغانستان وباكستان واحتواء التصعيد بين البلدين، أعلنت إسلام آباد رسميا فشل الحوار ونهاية المفاوضات في إسطنبول دون التوصل إلى حل عملي. فشل يأتي وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. وزير الإعلام الباكستاني عطالله ترار حمل إسلام آباد مسؤولية فشل المحادثات، وقال في بيان إن الجانب الأفغاني استمر في الانحراف عن القضية الأساسية التي بدأت على أساسها عملية الحوار، كما اتهمه باللجوء إلى لعبة إلقاء اللوم والتهرب والحيل بدلا من قبول أي مسؤولية. وفيما تتهم باكستان أفغانستان بعدم الرغبة في الالتزام بكبح جماعة طالبان الباكستانية والتي هي جزء من مطالبها لوقف التصعيد، تقول كابول إن الجانب الأفغاني لا سيطرة له على طالبان الباكستانية، متهمة الجانب الباكستاني بعدم الكفاءة وأيضا دوائر في الجيش الباكستاني بعرقلة سير المفاوضات. وترى أفغانستان أنه لا يمكنها منع الهجمات داخل باكستان أو التحدث باسم حركة طالبان باكستان، مؤكدة أن قضية طالبان الباكستانية شأن داخلي يخص إسلام آباد، وأن الحركة لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى حسب تعبيرها. فشل المحادثات يأتي على الرغم من اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة في 19 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد اشتباكات دامية أدت لمقتل العشرات على طول حدود البلدين في أسوأ أعمال عنف من هذا النوع منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان عام 2021.
تستعد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل ضمن المرحلة الثانية من خطط ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. وأفادت مصادر مصرية بأن المؤتمر يعد محطة محورية لتنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الإنسانية والتنموية، إلى جانب الإسهام في إعادة إعمار قطاع غزة وفق الخطة العربية الإسلامية المشتركة. طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق في الغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية في 28 من إبريل عام 2022 على سجن في اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مهاجرا إفريقيا محتجزا باعتبارها جريمة حرب محتملة. إلى العناوين. طهران تدين استمرار الحرب ومقتل الأبرياء بمدينة الفاشر في دارفور وتحذر من أنشطة تهدف لإعادة تقسيم بالسودان. الاحتلال يواصل خرقه للهدنة ويشن غارة جوية على مناطق من قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
قوافي الوجد. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور إلى انقلاب. ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قلما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الرية في النطف إذابي. دع اللوم، إن اللوم عون النوائب، ولا تتجاوز فيه حد المعاتب. فما كل من حط الرحال بمخفق، ولا كل من شد الرحال بكاسب. وفي السعي كيس، والنفوس نفائس، وليس بكيس بيعها بالرغائب. ومن يلقى ما لاقيت في كل مجتنى من الشوك يزهت في الثمار الأطائب. أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي وأغراني برفض المطالب، فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغبي. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أبيات للشاعر ابن الرومي.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمة إلى العربية سعدي الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
الخواجة نظام الملك الطوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي مع حضراتكم عبر هذا البرنامج التمثيلي والذي يدور محوره حول طائفة من الشخصيات الإيرانية التي كان لها دور كبير ومؤثر في صنع التاريخ الإسلامي، سواء في إيران أم في البلدان الإسلامية الأخرى. كما كانت هذه الشخصيات تتمتع بنفوذ وتأثير كبيرين، حتى أن رجال الحكم آنذاك كانوا يثقون بهم غاية الثقة. ومن بين هذه الشخصيات الخواجة نظام الملك الطوسي، الأديب الذي ولد في طوس في عام 408 للهجرة، كما كان له باع طويل في السياسة على الصعيدين النظري والعملي. ولعل كتابه الشهير سياستنامة أو كتاب السياسة خير شهيد له على تضلعه في السياسة. تابعونا إخوتنا المستمعين عبر المشاهد التالية التي تعكس بعض الجوانب من حياة هذا الرجل. أحبتنا المستمعين، بعد أن انطلق الجيش الإيراني من داخل بلاد إيران أخذ يغث السير باتجاه ثغور الإمبراطورية الرومية، وذلك استعدادا لمقاتلة الجيش الرومي ومن ثم التوغل في عمق هذه البلاد، حتى بلغ أخيرا هذه الثغور. وكان يرافق الجيش في حبلته ملك إيران في تلك الفترة ملك شاه، ووزيره الحكيم المدبر المتضلع في السياسة والحروب نظام الملك. حيث دار هذا الحوار بين الملك ووزيره.
قد وصلنا يا خواجة ثغور الروم أخيرا. ما هي إلا أيام معدودة ونسيطر على بلاد الروم أيضا.
نعم، ولكن ليعلم مولاي ملك شاه أن الاستيلاء على بلاد الروم سوف لا يكون بهذه السرعة، رغم أننا قد بلغنا حدودها، فأمامنا قائد مجرب وقوي يدعى القيصر.
نعم نعم، لا شك أن علينا بذل غاية ما في وسعنا كي تكون عاقبة هجومنا هذا كما نشاء.
كما قلت لكم يا مولاي قبل انطلاق الجيش وحين انطلاقه، فإنكم تظنون أن حملتنا هذا سوف تنتهي كأحسن ما تكون النهاية.
إن كنت تريد أن تعبر عن معارضتك يا خواجة فمن الأفضل أن تبتعد عني وتنشغل بشؤون الجند.
من الطريف يا مولاي أنني كنت أنوي ذلك بالفعل.
يا أمير الجند، يا أمير الجند،
مرني يا سيدي، لا قدر الله لي أن أراك حزينا.
إنه الإرهاق والتعب بسبب المسافة الطويلة حتى بلاد الروم.
يا خواجة، بل قل له إنك دائم التذمر وتثير قلقنا دوما.
إنها الحقيقة يا مولاي، أنا لا أخشى الكشف عنها، ولكن أعلم أن القائد إن استولى عليه القلق لسبب ما فسوف نرى نتيجته على الجيش أيضا، والأمر لكم.
أنت حاضر البديهة دوما يا خواجة بأجوبتك الحكيمة. يا أمير الجند.
نعم يا مولاي.
ما من شيء يثير القلق، مر الجند أن يعسكروا في هذا الموضع كي يستريحوا من وعثاء سفر ويستعدوا لقتال شرس.
أمرك يا مولاي.
بعد إذنك يا مولاي، اقترب أيها الأمير.
أنا رهن إشارتك يا سيد الوزير.
خذوا حذركم، عليكم أن تضعوا حارسا يقظا عند كل بضعة أمتار. نحن في أرض العدو، واعلموا علم اليقين أنهم سوف لا يأمون جهدا في توجيه الضربات إلينا رغم خوفهم من هيبتنا وبطشنا.
الأمر كما قلت يا خواجة. أيها الأمير.
نعم يا مولاي.
كونوا على يقظة وحذر.
نعم.
وأبقوا آذانكم وأعينكم مفتوحة.
أمرك يا جلالة الملك، سمعا وطاعة. والآن أستأذنك في الذهاب.
يا لها من أرض عجيبة بلاد الروم هذه. هل ترى يا خواجة، لقد دخلنا سهلا أخضر فسيحا بعد اجتيازنا لكل تلك الصحاري والبحر الهائج وآلاف العقبات الأخرى. ها قد وصلنا إلى موضع يغري بالصيد حقا.
لكن يا مولاي، علينا أن ننظم صفوف الجيش قبل أن نقوم بأي ترفيه، أليس كذلك؟ فلننطلق قبل فوات الأوان.
وعندما بلغ قيصر الروم أن الجيش الإيراني توغل حتى استطاع أن يصل إلى حدود بلاده، سيطر عليه القلق وأحاطت به المخاوف من كل جانب، وخشي أن يستطيع الجيش الإيراني بالفعل دخول أراضي إمبراطوريته وتهديد عاصمته بالسقوط. ولذلك فقد استدعى وزيره الأعظم وقائد جنده على وجه السرعة كي يستفسر منهما عما اتخذاه من تدابير وإجراءات لمواجهة الموقف.
أيها القائد.
نعم يا مولاي.
ها هو جيش إيران يبلغ حدودنا دون أن تفعلوا شيئا.
سيدي ومولاي القيصر العظيم، إن جيش ملك شاه الإيراني مدجج بالعدة والعديد، ونحن بحاجة إلى أن ننتظر شهورا حتى يكون بمقدورنا مواجهته.
ويحك أيها القائد، هل هذا يعني أنك لا تمتلك جنودا مستعدين للمواجهة؟
سامحني أيها القيصر العظيم، إننا نمتلك الآلاف من الجنود الذين هم على أهبة الاستعداد للقتال، ولكن سيدي الجيش الإيراني يبلغ عدده عشرات الآلاف من الجنود، وهم مجهزون بآلاف العربات والمنجنيقات. يا مولاي، إن العرف العسكري يقتضي أن نتخذ التدابير اللازمة بتأن ودون تسرع.
لا حاجة لنا بدروسك العسكرية أيها الوزير.
أيها الوزير الأعظم.
نعم أنا طوع لبنانك يا صاحب الجلالة.
لماذا أنت ساكت؟ أخبرني بما فعلتموه.
إنما وافانا به جواسيسنا من أخبار يؤيد أقوال قائد الجند، والأمر أمركم يا أيها القيصر العظيم ويا أيها الفاتح الكبير. ولكن
ماذا يا وزيرنا؟
علينا أن نتجنبهم قدر المستطاع ما لم يقدموا على شيء يا مولانا، كما علينا أن نزيد من عدد جنودنا ما استطعنا خلال هذه المدة، وأنا آمل أن نساويهم في قوتهم وقدرتهم ونتمكن من الدفاع عن بلاد البيزنطة.
يا إلهي، كيف استطاع ملك شاه هذا أن يأتي بكل هذا الجيش معه من إيران إلى درجة أنه قد قذف الرعب في قلوبنا إلى هذا الحد؟
ما الذي يأمر به قيصر العظيم؟
إن كان ما جئتم به صحيحا فعلينا أن نعمل بما اقترحه الوزير الأعظم، فكونوا يقظين. نعم. ولا تغفلوا عن مراقبة الجيش الإيراني.
نعم.
ولو للحظة الواحدة.
نعم. نعم. سمعا وطاعة يا مولاي.
سمعا وطاعة يا مولاي.
والآن أستأذنكم يا مولاي بالانصراف.
ضاعف عدد جواسيسنا يا وزيرنا الأعظم، واجمع ما استطعت من معلومات عن الجيش الإيراني.
سننفذ كل ما يأمر به القيصر الأعظم، ولكن
تذكر أيها الوزير أنك قد قاطعتني بلكن كلما أمرتك بشيء.
لقد كان تجاسرا مني يا مولاي، والآن أذن لي يا صاحب الجلالة بالعودة إلى القصر كي أتابع شؤون جيشنا بدقة مع القائد.
أخبرني عما وراء لكن تلك التي قلتها، ثم امضي لشأنك. هيا بسرعة.
مولاي، إن الجيش الإيراني متماسك ومرصوص إلى درجة أن من الصعب النفوذ فيه.
ماذا تقول؟ أي جيش هذا؟ امضي واستنفر كل ما في طاقتك. أسرع أيها الوزير، فبلادنا تتعرض لخطر داهم.
سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة.
وبينما كان ملك شاه ينوي الخروج في رحلة صيد قرب معسكر جنده، كان نظام الملك يحاول منعه ويذكره بأن الوقت غير مناسب أبداً لمثل هذه الرحلة، لأن جواسيس القيصر كانوا منتشرين في كل مكان، وليس من المستبعد أن يتسرب هذا الخبر إليهم، فيحاولون إلحاق الأذى بملك شاه في هذا الظرف الذي يكون فيه الجيش في أمس الحاجة إلى قائد يلم شعثه. ولكن نصائح نظام الملك لا تجدي نفعا إزاء إصرار ملك شاه على اللهو والعبث.
أي وزير أنت يا خواجة؟ أرى أنك لا تفكر في راحتنا.
تريث أيها الملك، إن الخواجة لم يعد شابا مثلك كي يستطيع منافستك.
ولذلك فإنك لا تقر بالحاجة إلى الترفيه عن النفس.
لا يا مولاي، ليس الأمر كذلك، فالترفيه حاجة ضرورية للإنسان، ولكن ليس في هذا الوقت حيث نستعد للحرب ونحن غرباء في هذه الأرض. ومع من؟ مع قيصر الروم.
لا تخوفني من القيصر أيها الوزير، نحن نعرف حق المعرفة أنه مهما كان فإنه لا يمتلك وزيرا حاذقا في السياسة مثلك، بإمكانه أن يقود الحرب بدهائه وفراسته.
ولكن ليعلم ملك شاه أن جواسيس القيصر يجولون حول معسكرنا وينتهزون الفرصة للانقضاض علينا، وأي ضربة أكثر إيلاما من الانقضاض على الملك.
أنت ذا يا خواجة تتطير مرة أخرى. فلنذهب، لو كنا قد تحركنا لقطعنا نصف الطريق.
أي تطير هذا يا مولاي الذي تتحدث عنه؟ عليك ألا تفعل ما يكلف الجند ثمنا باهظا.
لا تتجاوز قدرك يا خواجة. صحيح أنك تريد الخير لنا، ولكن لا تمنعنا، فنحن لم يعد بإمكاننا الاحتمال.
ولكن بشرطين يا مولاي. أولهما تصطحب معكم عددا من المرافقين الضليعين، والثاني ألا يلتفت الجند. فتنكر إذن يا مولاي وانطلقوا في الخفاء وعودوا من فوركم.
ويح هذا الوزير الأعظم الذي لا أستطيع أن أرفض له طلبا. حسن، سأفعل ما شئت.
نعود الآن مستمعينا إلى بلاط القيصر، حيث القلق ما يزال مسيطرا على ملك الروم، وحيث الأخبار المثبطة ما تزال تتوافد إليه، فلا يجد القيصر بدا من إرسال مجموعة أخرى من الجواسيس والمستطلعين عسى أن يأتوا له بأخبار جديدة قد تغير هذه الأخبار مسار الحرب. ولسوء الطالع، فإن إرسال القيصر لهذه القوة يصادف خروج ملك شاه لرحلة الصيد بالقرب من ثغور الروم، فلننظر إلى ما سيحدث.
Thank you.
مولاي يا قيصر الأكبر.
كفاك تملقا أيها القائد، كيف رأيت ذلك الموضع؟ هل تمكنتم من جمع المزيد من المعلومات عن حشود بلاد فارس؟
ليثق القيصر العظيم بأن القائد وأمراءه يضحون بكل وجودهم من أجل القيصر وبيزنطة.
لا لا، لابد أنكم قد أخفقتم.
ما زلنا يا مولاي نسعى لأن نجد طرقا للنفوذ إليهم.
فلماذا إذن أنت هنا؟ امضي وعد في أسرع وقت ممكن بأخبار تسرنا. امضي يا قائد، انطلق.
أمرك يا مولاي.
ما أكثر بركات هذه الأرض الفسيحة.
بل قدومكم يا مولاي هو الذي أضفى البركة على هذا المكان.
أي قدوم يا جندي؟ ألا ترى خصوبة أرضها وغزارة مائها؟ فلا ريب أن تعشش فيها الطيور والوحوش. والآن ابعث بأحد لمسافة أمامنا كي يأتي لنا بالصيد، وأمره بأن يتخفى كي لا تنفر الطرائد منه.
سمعا وطاعة أيها الملك. أيها الجندي.
نعم سمعا وطاعة.
أيها الجندي.
نعم.
انطلق من هنا بأمر مولانا الأمير لمسافة واختفي كي تأتي بطريدة الملك في الفور ما إن يسقط. انطلق هيا.
سمع الوطاعة.
انظروا إلى أولئك.
ماذا؟ أين كان هؤلاء الحمقى؟
ظاهرهم لا يشير إلى أنهم جنود.
لابد أن يكونوا تجارا قدموا إلى مروج الروم للترفيه عن أنفسهم، غافلين عن الحرب وهذه المصائب. فلنتقدم إلى الأمام.
اسمعوا اسمعوا، لنتخفى. علينا أن نلفت انتباههم.
نعم
نحن ذا قد أطلقنا السهم ولكنه لم يصب الهدف.
لا لا يا مولاي، لقد مر من جانب الطريدة. أحاول مرة أخرى يا مولاي.
لو لم يكن الأمر كذلك لما كان للصيد لذة.
اسمعوا.
نعم.
علينا أن نقترب منهم ونحاصرهم.
حسنا، اذهب أنت من تلك الجهة.
حسنا.
وأنا من هذه الجهة
لنباغتهم من الخلف. هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا
نذهب.
يا لها من طرائد، لقد فرط قبل انطلاق السهم من القوس.
بل أرى أنكم تشملون هذه الطرائد برحمتكم، فلا تقتلونها يا مولاي.
ماذا تقول يا رجل؟ لقد جئنا للصيد، فلما نرحمها؟
هاي ألقوا أرواسكم وسهامكم أيضا.
أنت كذلك يا رجل. وأنت أيضا يا هذا، أنتم محاصرون، أنتم الآن في أسر جيش قيصر الكبير.
ولكن أنتم لا تعلمون.
اسكت أيها الأبلة. ألا تعلمون أن الصيد مسموح هنا؟
أتعلم الروم قوانينهم وفي بلادهم يا رجل؟
لعلنا قد أخطأنا.
ماذا؟
ولكننا لم نكن ننوي سوءا.
ماذا؟
فأذنوا لنا بالرحيل وحسب.
الرحيل؟ يتحدث بالرحيل؟ ومن أنتم؟
أنا تاجر وهؤلاء يعملون لحسابي. خرجنا للنزهة وحسب. أراكم بحاجة إلى الطعام، لدينا الكثير من اللحم، فلنشوه ونتناوله معا.
اخرس أيها الرجل، اخرس. أنتم أسرى بيد مبعوثي قيصر الأكبر.
نعم،
وسنقتادكم إليه.
هيا 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 هيا
هيا تحركوا،
هيا هيا تحركوا هيا.
هلا أتأذن لي يا مولاي أن...
أيها الخادم، بماذا تهمس في عدن سيدك؟
يصر على أن يعد لكم لحما مشويا وطعاما لذيذا. ألم تسمعهم يقولون إنهم في حالة القيام بواجباتهم العسكرية؟ ولكن أيها القائد،
اخرس، هيا امضوا معنا، هيا
هيا هيا
هيا تحركوا.
سنواصل مستمعينا الكرام سرد أحداث هذه الرحلة المثيرة التي تحولت إلى كابوس مرعب عندما وقع الملك الإيراني أسيرا بيد الروم. ترى هل سيفطن الروم إلى هويته؟ وهل سيفلح ملك شاه في مواصلة تخفيه وتنكره؟ وماذا سيكون موقف وزيره نظام الملك بعد أن تبلغه أخبار هذه الورطة الكبيرة التي وقع فيها الإيرانيون؟ هذا مستمعينا ما سنعلمه في الحلقة القادمة من هذا اللقاء، فحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي.
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
صحراء هي المياه في البحار تصنع المطر، وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر. لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا. هي المياه في البحار تصنع المطر، وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر. لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا. في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين، في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين، في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، في معاليك امطرينا. في معاليك امطرينا.
شاهر جسدي أبني الكلام.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تدين استمرار الحرب ومقتل الأبرياء بمدينة الفاشر في دارفور، وتحذر من أنشطة تهدف لإعادة تقسيم بالسودان. الاحتلال يواصل خرقه للهدنة ويشن غارات جوية على مناطق من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة وتدمير البنى التحتية ومقتل الأبرياء في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان، وحذر بقائي من بعض الأنشطة الخطيرة التي تهدف إلى إعادة تقسيم السودان، مؤكدا على ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي هذا البلد. وكانت منظمات أممية ودولية اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات إنسانية ضد المدنيين بالفاشر، بما في ذلك تنفيذ إعدامات ميدانية واعتقالات وتهجير قسري. أكد السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف أن التعاون بين إيران وروسيا بلغ مستوى غير مسبوق، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على مشروع محطة طاقة نووية واسعة النطاق. وأوضح ديدوف أن طهران وموسكو على اتصال مستمر لتسوية الوضع الذي نشأ بسبب إجراءات الدول الغربية تجاه البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى إمكانية إيجاد حل سياسي دبلوماسيا طويل الأمد للأزمة الحالية. وشدد السفير الروسي على أن محاولات الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تفرض أي التزامات قانونية على أعضاء المجتمع الدولي الحقيقيين. استشهد 10 الفلسطينيين بينهم 35 طفلا في غارة إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وارتكب الاحتلال مجزرة بمخيم النصيرات